أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل سويا فيما بدأنا فيه من إظهار قدرة الله في مخلوقاته، وقد بدأنا الحديث في مملكة النحل، هذه المملكة الربانية التي تستطيع أن تقول عنها أنها جماعة منظمة تعمل وفق نظام معين مرتب مهدف. وتكلمنا عن أقسام هذه الجماعة، من ملكة للنحل ومن شغالات ومن ذكر ومن يرقات ومن غيرها. ونستكمل مع النحل اليوم في دروس وعبر نستفيد منها نحن بني البشر، لنطبق ما يفعله النحل في حياته، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ومثل المؤمن بالنحلة. ولكن أبدأ بالآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها واقتباس العبر والعظات من خلالها، في قوله تعالى في سورة النحل الآية 68: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. من الدروس اللي نستفيدها من مملكة النحل، ونسأل الله أن تكون فينا نقتدي بها، لأن النحل أوحى الله إليه بأوامر فنفذ الأوامر كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالدرس الأول اللي احنا نتعلمه من هذه المملكة طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يجب أن يؤمن بالله ويطيع أوامر الله. فالإيمان معناه الإيمان بوجود إله قادر خالق رازق لهذا الكون، والإسلام الاستسلام لأوامر الله وهديه. فإزاي النحل سمع كلام ربنا؟ ربنا أمر النحل بالإلهام فقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني حدد الله له الأماكن البيوت التي يتخذها في الجبال ثم على الأشجار ثم ما يعرش الإنسان من خلايا النحل. هذه الأماكن الثلاثة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة لم يتخذ النحل له مكانا آخر غير البيوت التي حددها الله له، وبدأ بالجبال وانتهى بالخلايا الخشبية التي يصنعها الناس كما قال تعالى: ومما يعرشون. وكان من الممكن أن النحل يبحث عن مكان الغذاء أولا ثم يصنع بيته في المكان القريب، ولكنه التزم بأوامر الله. رغم أن الرحلة البحث عن الطعام قد تستغرق مسافة طويلة، يجد فيها النحل ما يجد من عناء في السفر والذهاب والعودة ومن رياح وأمطار أو دخان أو غيرها، ولكنه تحمل الصعاب امتثالا لأمر الله. وهكذا يجب أن يكون المؤمن يطوع حياته كلها لله، فإذا قابلته الصعاب فليتحمل لأنه يعمل ليرضاء الله سبحانه وتعالى. فكما أمر نوح عليه السلام أن يبني السفينة في صحراء قاحلة استجاب لأمر الله رغم أنه لا يعلم متى ما الذي سيحدث، ولكنه أمر ببناء السفينة فبنى. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل فاستجاب ولبى نداء ربه. كذلك المؤمن يجب أن يقول: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. من الدروس والعبر أيضا اللي احنا نستفيدها من الحركة والنشاط والعمل، النحل ومجتمع النحل مجتمع يعمل طوال النهار من شروق الشمس إلى غروبها، ليس هناك مكان لكسل، عنده همة عالية لإنتاج هذا العسل الرباني الذي يخرجه الله من بطونه، فيسعى مجموعات تعمل داخل الخلية ومجموعات خارج الخلية، مجموعات في النظافة، مجموعات في التهوية، مجموعات في الحراسة، كل يعمل بجد ونشاط. وهكذا يجب أن يكون المؤمن لأن الله أمرنا بالعمل وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ووعد الله المؤمنين العاملين بجنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالحركة والنشاط والعمل هي من صفات النحل. الأمر الثالث توظيف الطاقات. ليس كل النحل يعمل في عمل واحد ولكنه موزع، فمجموعة تعمل الحصول على الرحيق من خارج الخلية، مجموعة تعمل داخل في بناء بيوت النحل لوضع العسل، مجموعة تعمل في النظافة، مجموعة تعمل في غذاء الملكي. كل يعمل حسب قدرته، حسب ميوله، حسب استطاعته. لذلك القاعدة اللي قالها العلماء: من لا يعيد توظيف الطاقات يغرق في العثرات. تعلم مدير المصنع وعميد الكلية ورئيس الشركة انه هو يوظف الموظفين عنده في اماكن كل واحد حسب طاقته وحسب ميوله وحسب استعداده عشان ينتج، ولكن لا يوضع الانسان الغير مناسب في المكان غير المناسب. لكن نستفيد من مملكة النحل في توظيف الطاقات. الحاجة الرابعة انه مفيش بطالة في المملكة دي. لو ان في نحلة كسلت عن العمل يوم من الايام تطرد من المملكة ولا ليس لها مكان عاطل، لان البطالة هتستهكل من العسل، هتكسل زمايلها يتعلموا منها فيكسلوا عن العمل، وكمان ايضا هتؤدي الى انه تؤثر وتضيق المكان اللي هم فيش مكان، كله بيشتغل في عمل فتاخد وقت وتاخد مكان وتعطل زمايلها عن العمل. ودي مفروض كل موظف عندنا في مصر يبدأ يشتغل، خاصة بعد ثورة 25 يناير يبدأ يعمل وينتج عشان نرتقي ببلدنا ونتعلم من النحل انه لا مكان للعاطلين. حتى في اليابان بدأوا ان هم يصدروا قوانين اي انسان يقصر في عمله بيطرد من هذا العمل وليس هناك مكان للكسل. الحاجة الخامسة والجميلة جدا ان النحل عنده اخلاص. عنده اخلاص؟ عنده اخلاص. ازاي يعني؟ وازاي نعرف انه عنده اخلاص؟ عملها عالم من العلماء اللي هو مغرم بتربية النحل، حب يعمل بيت من الزجاج، خلية نحل جدارها من الزجاج، ليرى بعينيه كيف يقوم النحل بصناعة العسل. ولكن فوجئ بأمر غريب، فوجئ ان النحل بدأ يخرج ويأتي بطين يلطخ به جدار الداخلي للزجاج حتى يعمل في الظلام وحتى لا يراه احد. فالاخلاص كما يعرفه العلماء الا تطلب لعملك شاهد الا الله ولا مجازيا سواه. الاخلاص هو قارب النجاة من الغرق في بحر النفاق والشرك وحب الظهور. كثير من الناس دلوقتي بيعمل عشان يقول فلان او يظهر في تلفزيون او عشان كذا او كذا، لكن هذا العمل لا يقبل. واحنا قلنا في حلقة سابقة ان العمل المقبول عند الله لازم شرطين. الشرط الاول ان العمل يكون موافق لكتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. الشرط الثاني يكون الاخلاص والنية خالصة لله سبحانه وتعالى. الحاجة السادسة ان النحل بيعمل عمل جماعي، يعني مفيش نحلة تعمل لوحدها. في بيجمع الرحيق، في بيصنع البيت الشمع، في بيخزن، في بيربي، في بيغذي. كل واحد له دور في الجماعة، والجماعة دي فيها امر شورى وموزع الاختصاصات والمهام. ممكن الخلية الواحدة بيبقى فيها حوالي من 50-60 ألف نحلة، ولكن كل واحد عارف دوره. والرسول عليه السلام دعانا للعمل الجماعي، وربنا سبحانه وتعالى جعانا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما يقال أن كبر الجماعة خير من صف الفرد. النحل بيحافظ على وقته ما بيضيعوش، وحريص على وقت زمايله. فالنحلة لما تروح تمص رحيق من زهرة، فعشان ما يجيش ينزل نحلة تانية وتبحث عن الرحيق بتحط علامة على الزهرة تعرف بيها زميلتها ان النحلة دي خلاص في الرحيق هنا استخدم، فلا داعي للبحث عنه. بل انه عنده ظاهرة اسمها ظاهرة الزواج الوقت، يعني هو رايح يجيب الرحيق وهو راجع يبدأ يفرز انزيمات على العصارة النحل دي عشان يحوله الى عسل، فهو بيستغل ايضا العودة. حاجات جميلة. النحل لا يأكل الا طيبا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة، مثل المؤمن كالنحلة لا يأكل الا طيبا ولا يخرج الا طيبا، واذا وقف على عود لا يكسره. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحلة، إن صاحبته نفعك وإن شاورته نفعك وكل أمره منافع. النحل لا يأكل إلا من كسب نفسه ولا يأكل من كسب غيره، لا يأكل إلا على قدر شبعه، لا يقف على القاذورات ولا على النجاسات، لا يشرب إلا ماء عذبا، لا يؤذي من إلا من يعتدي عليه فيدافع عن نفسه. دروس وعبر عظات كثيرة سنستكملها بإذن الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.